الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا وللحاضرين. يقول المصنف اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العام والخاص، انتقل للكلام على المطلق والمقيد. والمناسبة في ذلك أن المطلق فيه عموم، فلهذا ناسب ذكره بعد العام، حتى إن الأصوليين يقولون: ما من مسألة في المطلق، ما من مسألة في العام إلا ويقابلها مسألة في المطلق. ويتميز المطلق بمسألة سيأتي ذكرها، وهي تعارض المطلق والمقيد. والمطلق في لغة العرب معناه المرسل، تقول: أطلقت الصيد أي أرسلته. وعرفه المصنف رحمه الله بأنه ضد المقيد، وهذا من باب تعريف الشيء بما يقابله. وأما عند الأصوليين فعرف المطلق بتعريفات كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أنه ما دل على الحقيقة بلا قيد. وهذا التعريف هو تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع، إلا أن ابن السبكي قال: ما دل على الماهية بلا قيد. واستبدل المصنف رحمه الله كلمة الماهية بكلمة الحقيقة لسبب، وهو أن الماهية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست من العرب العرباء، يعني ليست كلمة عربية خالصة، فلهذا استبدلها المصنف رحمه الله بكلمة عربية خالصة وهي الحقيقة. ما دل على الحقيقة بلا قيد. وقوله ما دل خرج به ما لا يدل، وهو المهمل، فإنه لا يوصف بإطلاق ولا تقييد ولا عموم ولا خصوص. وقوله على الحقيقة خرج به العام، لأن العام وإن كان يدل على الحقيقة، إلا أنه يدل معها على أمر آخر، وهو الاستغراق. فالعام يدل على الحقيقة ويدل على الاستغراق أيضا،
أما المطلق فيدل على الحقيقة فقط. فقوله على الحقيقة هذا قيد خرج به العام، لأن العام وإن كان يدل على الحقيقة إلا أنه يدل معها على شيء آخر وهو الاستغراق. وتقدم معنا في تعريف العام التفريق بين العام والمطلق، وعرفنا أن كل منهما فيه عموم، إلا أن العام عمومه استغراقي شمولي، أما المطلق فعمومه بدلي. ويتضح هذا فيما إذا قلت أكرم الطلاب، فإن الطلاب لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية فيستغرق جميع الطلاب، فلا يتحقق الامتثال إلا بإكرام الجميع، فلو ترك واحدا منهم لم يكن ممتثلا، بخلاف ما إذا قال أكرم طالبا فإن له أن يكرم زيدا وله أن يتركه ويكرم بدله عمرا وله أن يتركه ويكرم بدله محمدا وله أن يتركه ويكرم بدله بكرا، فهو في عموم لأنه يصدق على أي فرد من الأفراد، لكن هذا العموم ليس استغراقيا وإنما هو عموم بدلي. فهذا هو وجه الفرق بين العام والمطلق. وقوله في التعريف بلا قيد، هذا القيد، قوله بلا قيد هذا قيد خرج به المقيد، لأن المقيد وإن كان يدل على الحقيقة إلا أنه يدل معنا على أمر آخر وهو القيد. فقوله بلا قيد هذا قيد خرج به المقيد. ومن أمثلة المطلق قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة الظهار، فالرقبة هنا مطلقة لأنها تدل على مجرد الحقيقة من غير وصف زائد، تدل على مجرد حقيقة الرقبة من غير وصفها بالإيمان أو وصفها بالبياض أو وصفها بالطول أو وصفها بالسمن أو بأي وصف زائد، فهي رقبة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقوله جنب مطلق لأنه يدل على الحقيقة أي على حقيقة الجنب من غير تقييد بكونه على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل في كل خمس شاه، فقوله شاه مطلق لأنه يدل على حقيقة الشاة من غير التقييد بأي وصف زائد، فهذا هو معنى المطلق. وهل المطلق هو النكرة أو أن بينهما فرقا؟ والجواب على ذلك أن علماء الأصول مختلفون في المطلق هل هو النكرة أو غيرها؟ فذهب بعض الوصوليين إلى أن المطلق هو النكرة، وهذا اختاره الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة، وهو الذي يظهر أن المصنف رحمه الله يختاره، لأنه لما عرف العام في تعريفه السابق قال قوله المستغرق يخرج به النكرة في سياق الإثبات، فيظهر أن المصنف رحمه الله يختار أن المطلق والنكرة بمعنى واحد. وذهب بعض الأصوليين إلى أن المطلق والنكرة بينهما فرق، فالمطلق يدل على الحقيقة من غير قيد زائد عليها، أما النكرة فهي تدل على الحقيقة مع زيادة قيد وهو الوحدة، وهذا سيتضح بالمثال إن شاء الله. النكرة تدل على الحقيقة مع زيادة قيد وهو الدلالة على الوحدة، فمثلا رجل يكون مطلقا إذا دل على مجرد حقيقة الرجولة، ويكون نكرة إذا دل على حقيقة الرجولة مع كونه رجلا واحدا. فالمطلق يدل على مجرد الحقيقة من غير تقييد بوصف زائد، والنكرة يدل على الحقيقة مع زيادة قيد وهو الوحدة. هكذا فرق بعض الأصوليين، والتفريق بين المطلق والنكرة تفريق اعتباري لا يترتب عليه ثمرة، فسواء قلنا المطلق هو النكرة أو غيرها فإن ذلك لا يترتب عليه ثمرة فقهية. ومن قال المطلق غير النكرة عرف المطلق بأنه ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمعنى أن النكرة تدل على الحقيقة مع وجود قيد. ومن يرى أن المطلق هو النكرة قال المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه، سواء دل على قيد أو لم يدل على قيد. ويقابل المطلق المقيد، فإذا كان المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد فإن المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. فمثلا قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بكونها مؤمنة، فقوله رقبة مؤمنة لفظ دل على الحقيقة مع وجود قيد الإيمان. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، قيده حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه الأيمن. فقوله على جنبه الأيمن هذا مقيد، لأنه دل على حقيقة الجنب مع وجود قيد وهو كون الجنب الأيمن. فإذا عرفت المطلق والمقيد فلتعلم أن المقيد قد يكون مقيدا من وجه لكنه مطلق من وجه آخر، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن الرقبة قيدت بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الأوصاف الأخرى، فلم تقيد بكونها عربية أو أعجمية، ولم تقيد في الآية بكونها طويلة أو قصيرة، ولا بكونها بيضاء أو سوداء، ولا بكونها سليمة أو مريضة، فإن هذا القيد لم يستفد من الآية. فالرقبة وإن جاءت في الآية مقيدة من جهة الإيمان إلا أنها مطلقة من جهة الأوصاف الأخرى. نعم.
العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
لما عرف المطلق والمقيد بين حكم العمل بالمطلق، وهو أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، فإذا جاء نص مطلق لم يجز تقييده إلا بدليل. إذا جاء لفظ مطلق لم يجز تقييده إلا بدليل، والدليل على ذلك أن دلالة المطلق من باب دلالة الظاهر، ونصوص الشرع يجب العمل بما تقتضيه ظواهرها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، فيجب العمل بالمطلق حتى يأتي دليل التقييد. وبناء على هذا، إذا تنازع شخصان في لفظ مطلق فقال أحدهما هو باق على إطلاقه وقال الآخر بل هو مقيد، فإن الأقوى قول الأول أو قول الثاني، قول الأول لأنه متمسك بالأصل، والأصل بقاء الألفاظ المطلقة على ما هي عليه، ولا يجوز تقييدها إلا إذا قام دليل التقييد. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أن الأوامر والنواهي والعمومات والمطلقات يجب العمل بها حتى يقوم الدليل على خلافها. نعم.
إذا ورد نص مطلق ونص مقيد، إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل. فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق.
قلنا إن كل مسألة في العام يقابلها مسألة في المطلق، فالمطلق على وزان العام، إلا أن المطلق يتميز بمسألة مشهورة، وهي إذا تعارض المطلق والمقيد فأيهما يقدم؟ هل يعمل بالمطلق أو يعمل بالمقيد؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة عند علماء الأصول، ويترتب عليها آثار فقهية، وتحقيق القول فيها أنه إذا تعارض مطلق ومقيد فلا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدا، فيحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن المطلق يقيد بالمقيد، هذا معنى حمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد في السبب، سواء اتحد في سبب الحكم أو اختلف. هذه هي الحالة الأولى، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم، فيحمل المطلق على المقيد سواء اتحد في سبب الحكم أو لا. الحالة الثانية أن يختلف في الحكم، بمعنى أن يكون المطلق له حكم والمقيد له حكم آخر، فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحدا في السبب أو اختلفا فيه. لا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحدا في السبب أو اختلفا فيه. فتحصل لنا كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. الصورة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحد في السبب. الصورة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويختلف في السبب. ففي الصورتين الأوليين يحمل المطلق على المقيد، وفي الصورتين الأخريين يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده، ولا يحمل المطلق على المقيد. والممثل لكل صورة من هذه الصور: الصورة الأولى إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واتحد في السبب، مثالها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإن الدم في الآية مطلق غير مقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح، والمراد بالمسفوح الجاري بخلاف الدم الذي يبقى في العروق. فقوله حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق غير مقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوح، مع قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم المحرم بكونه مسفوحا، فتعارض المطلق والمقيد. تعارض المطلق في الآية الأولى وهو قولها الدم حكم الله، والمقيد في الآية الثانية وهو قوله دما مسفوحا. والحكم واحد وهو التحريم، وسبب التحريم واحد وهو كون تناول الدم فيه مضرة على من تناوله. سبب التحريم واحد وهو مضرة الدم، فلما اتحدا في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد، فيكون الدم المحرم هو الدم المسفوح. وهذه هي نتيجة حمل المطلق على المقيد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في سببه. ومثاله قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة مؤمنة. قوله في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، فإنه مطلق لأن الرقبة غير مقيدة بأي وصف زائد على الحقيقة، سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة. مع قوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا مقيدة بوصف الإيمان. والحكم هنا متحد أو مختلف؟ الحكم متحد، وهو وجوب التحرير، وجوب التكفير، لأن قوله فتحرير مصدر ماذا؟ مناد الأمر، كقوله فضرب الرقاب، وكقوله فنظرة إلى ميسرة، وكقوله فإطعام 60 مسكينا. فالحكم واحد وهو وجوب التحرير. وسبب الحكم في الآية الأولى هو الظهار، وسبب الحكم في الآية الثانية هو القتل الخطأ. فالسبب متحد أو مختلف؟ مختلف. والحكم متحد، فلما اتحدا في الحكم وجب عند جمهور الأصوليين عدا الحنفية أن يحمل المطلق على المقيد ويقيد به. وبناء على هذا لا يجوز في كفارة الظهار أن يكفر بالرقبة الكافرة. فإن قيل لك الآية في كفارة الظهار مطلقة، فالجواب على ذلك أنها مقيدة بالآية في كفارة القتل. فإن قيل لك السبب مختلف، فالجواب أن الحكم متحد. فإذا عرفت من هاتين الصورتين أن مناط حمل المطلق على المقيد هو الاتحاد في الحكم. مناط حمل المطلق على المقيد هو أن يتحد في الحكم. الصورة الثالثة أن يختلف في الحكم ويتحد في السبب. ومثال ذلك قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإن الأيدي هنا مطلقة غير مقيدة بكونها إلى المرفقين أو إلى الكوع أو إلى المنكب، فاليد هنا مطلقة. وإذا أطلقت اليد في لغة العرب فالمراد بها الكف. فالحكم هنا هو وجوب رفع الحدث، الحكم هنا وجوب التيمم. نقول وجوب التيمم لأن العلماء الفقهاء مختلفون في التيمم هل هو رافع للحدث كما عليه المحققون أو أنه مبيح لا رافع كما هو المشهور المذهب الحنابلة. فنقول الحكم هنا هو وجوب التيمم، وقد جاءت الأيدي في الآية مطلقة غير مقيدة بقيد، مع قوله تعالى في آية الوضوء وتسمى آية التيمم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالأيدي هنا مقيدة بكونها إلى المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد ويجب فهل يحمل المطلق على المقيد فيجب أن يكون التيمم إلى المرافق أو لا؟ والجواب على ذلك أنه لا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم مختلف. فالحكم في الآية الأولى وجوب التيمم، والحكم في الآية الثانية وجوب الوضوء، وجوب الوضوء. فالحكم مختلف والسبب متحد وهو الحدث. سبب الوضوء ما هو؟ الحدث. وسبب التيمم هو الحدث، سواء قلنا التيمم مبيح أو رافع. فإذا هذه الصورة الثالثة وهي إذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد من أجل اختلاف الحكم. الصورة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ومثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الأيدي مطلقة غير مقيدة بأي وصف زائد، فليست مقيدة بكونها إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب. وإذا قلنا الكوع فأين الكوع؟ هو هذا. وأين البوع؟ البوع. وعظم ما يلي الإبهام كوع، وما لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط. وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل. ففي قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جاءت الأيدي مطلقة غير مقيدة بأي وصف زائد. والآية فيها حكم وفيها سبب للحكم، الحكم هو وجوب القطع، والسبب هو السرقة، مع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالأيدي هنا مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة بكونها إلى المرافق، وهذه الآية فيها سبب، فيها حكم ولها سبب. فالحكم هو وجوب الغسل، وجوب الوضوء، والسبب هو الحدث. فاختلف الحكم واختلف السبب. فالحكم في الآية الأولى وجوب القطر، وفي الآية الثانية وجوب الغسل، والسبب في الآية الأولى السرقة، وفي الآية الثانية الحدث. وما دام أنهما مختلفان في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. هذا هو التحقيق في هذه المسائل. وإذا عرفت هذه الصور فإننا نضرب مثالا نختبر فهمكم فيه، وهو قوله تعالى في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع قوله في آية الطلاق واستشهدوا ذوي عدل منكم. واشهدوا ذوي عدل منكم، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا او لا؟ ما تقولون في هذا؟ الشيخ يقول يحمل المطلق على المقيد، ما سبب ذلك؟ طيب أحسنت، بارك الله فيك، أيضا جواب آخر. نريد أن نعرف أين المطلق وأين المقيد. أين المطلق في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ أين الإطلاق في قوله واستشهدوا أو في قوله رجالكم؟ رجالكم، لأن الرجال هنا غير مقيدين بقيد، لا بكونهم عدولا ولا بكونهم فسقة. وقوله في الآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم، قيد الرجال بكونهم نعم عدولا، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا؟ نعم يحمل المطلق على المقيد، لنا لأن الحكم واحد، وهو الأمر بالإشهاد، وهو الأمر بالإشهاد، فهنا يحمل المطلق على المقيد. والأمثلة كثيرة لا نقف عندها. نعم اقرأ بارك الله فيك.
يقول المصنف رحمه الله المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان.
قال المصنف رحمه الله المجمل والمبين. والكلام في المجمل والمبين والكلام في المجمل مفرع على إثبات وقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين أن الإجمال ثابت في نصوص الكتاب والسنة. والمجمل يكون الله في لغة العرب يطلق على معان: المعنى الأول المبهم، تقول هذه المسألة مجملة أي مبهمة. والمعنى الثاني المجموع، تقول أجمل الحساب أي اجمعه. وهناك معنى ثالث وهو الملأت، تقول أجمل الشحن أي أذبه. وتقدم معنا قصة طريفة ذكرها الجوهري رحمه الله في الصحاح عند كلامنا على معنى الأدلة الإجمالية. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف ابن الحاجب أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، فكل ما لم تتضح دلالته فهو مجمل. وعرفه كثير من الأصوليين بأنه ما احتمل معنيين فأكثر ولا مرجح بينها، احتمل معنيين فأكثر ولا مرجح بينها. فإن قلت أو قبل هذا نذكر محترزات التعريف، قبل هذا السؤال نذكر محترزات التعريف. فقولهم ما احتمل هذا قيد خرج به النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقولهم محتمل معنيين فأكثر هو في أحدها محتمل معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدها على الآخر، هذا خرج به الظاهر، لأنه يترجح فيه أحد المعاني. فإن قلت على هذا التعريف ما الفرق بين المجمل والشك، فإن الشك تقدم معنى تعريفه أنه ماذا؟ إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مساوي. فما الفرق بين المجمل والشك؟ فالجواب على ذلك أن نعم، نعم الشك قد يكون بين أكثر من معنى، قد يكون في أكثر من شيء. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. نقول الفرق بينهما أن التساوي في المجمل راجع إلى المعنى، والتساوي في الشك راجع إلى الإدراك، إلى إدراك الشك. فبينهما فرق كبير، فالمجمل الاحتمال حاصل في التساوي
حاصل في المعاني. أما الشك فالتساوي حاصل في إدراك الشاك، فلا يلتبس علينا، فلا يلتبس علينا. وعرف المصنف رحمه الله المجمل في اصطلاح الأصوليين بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، وهذا قريب من قول ابن الحاجب ما لم تتضح دلالته، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، هذا زيادة بيان في التعريف، هذا زيادة بيان في التعريف، ولو حذفت من التعريف لم يتأثر التعريف، وإنما ذكر المصنف رحمه الله من باب زيادة البيان. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. وهذا فيه إشارة إلى بعض أسباب الإجمال، وأن من أسباب الإجمال أولا عدم التعيين، ثانيا عدم معرفة الصفة، ثالثا عدم معرفة المقدار. فهذا فيه إشارة إلى بعض أسباب الإجمال، وهناك أسباب أخرى سنشير إليها بعد قليل إن شاء الله. فمثال السبب الأول وهو المجمل الذي سببه عدم التعيين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القروء لفظ مجمل لأنه مشترك بين الحيض والطهر، فالعرب تطلق القرى إطلاقا مستقلا على الحيض، وتطلقه إطلاقا مستقلا آخر على الطهر، فهو أي القرء متردد بين الحيض والطهر ومتوقف على غيره في فهم المقصود منه، فهو متوقف على غيره في فهم المراد منه. وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هناك ما يعين الحيض، وهو قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنقل الآيسة من الحيض إلى الأشهر فدل على أن الأصل في العدة هو الحيض، لما نقل الآيسة وهي التي لا تحيض وهي التي انقطع حيضها وأيست من عوده إلى الاعتداد بالأشهر دل على أن الأصل في العدة هو الحيض. ومثال آخر لهذا السبب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقوله بعد الصبح مجمل لأنه يحتمل احتمالين، الأول لا صلاة بعد طلوع الصبح، والمعنى الثاني لا صلاة بعد صلاة الصبح، فهل المراد المعنى الأول
أو المراد المعنى الثاني هذا مجمل يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. السبب الثاني عدم معرفة الصفة كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه مجمل من جهة عدم معرفة كيفية إقامة الصلاة. وكما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإنه مجمل من جهة عدم معرفة كيفية الطواف، هل يجعل البيت عن يسار الطائف أو عن يمينه، وكم كم هذا يأتي في السبب الثاني، مجمل من جهة عدم معرفة كيفية الطواف، هل يجعل الطائف البيت عن يساره أو يجعله عن يمينه، هذا يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. وكما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا مجمل لأنه يحتاج إلى غيره في بيان صفاته وكيفيته. السبب الثالث عدم معرفة المقدار كما في قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن هذه الآية مجملة من جهة عدم معرفة المقدار الذي يزكى والمقدار الذي يخرج في الزكاة. وأيضا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإنه مجمل من جهة عدم معرفة مقدار عدد الطواف بالبيت. وهنا تنبيه، وهو أن النص قد يكون مجملا من وجه إلا أنه مبين من وجه آخر، كما في قوله تعالى وأقم الصلاة، فإنه مجمل من جهة صفة إقامة الصلاة لكنه مبين من جهة أخرى وهي وجوب إقامة الصلاة. واضح وليس واضحا؟ وكما في قوله وآتوا الزكاة، فإنه مجمل من جهة عدم معرفة مقدار ما يؤتى من الزكاة لكنه مبين من جهة وجوب إيتاء الزكاة.
تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل هدل ظلم صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين.
لما ذكر المصنف المجمل ذكر ما يقابله وهو المبين، والمبين في لغة العرب معناه المظهر والموضح، والبيان هو الإظهار والإيضاح، وهو من أهم مباحث علم الأصول، بل من أهم مباحث علوم الشريعة، ولهذا بدأ به الشافعي رحمه الله رسالته الأصولية فقال كيف البيان. والسبب في ذلك أن الشريعة جاءت بيانا للناس، وممن بدأ بالبيان لأهميته أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان. والبيان أو المبين في اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بأنه ما يفهم المراد منه، لأن المجمل هو ما يتوقف المراد منه على غيره، أما المبين فهو ما يفهم المراد منه فهو مقابله، وهذا كاف في التعريف، هذا القدر كاف في تعريف المبين. وقوله إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، هذا من باب زيادة التبيين من المصنف، ذكره من باب زيادة البيان. وقوله إما بأصل الوضع يعني إما من جهة الوضع اللغوي، يعني من جهة الوضع اللغوي فلا يحتاج إلى بيان زائد عن الوضع اللغوي، كما في قولك سماء، فإنه يفهم المراد منه بأصل الوضع، أي أنه معلوم من جهة لغة العرب. وقولك أرض، وقولك صدق، وقولك كذب، فإن هذه الألفاظ لا تحتاج إلى غيرها لبيانها. وقوله أو بعد التبيين معناه أنه لا يفهم المراد منه إلا إذا جاء ما يبينه، فهو في أول الأمر مجمل وفي آخر الأمر مبين، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه مجمل من جهة صفة الصلاة ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث المسيء صلاته، وبفعله كما في صلاته على المنبر صلى الله عليه وسلم. فلما بينه الشارع صار بينا لا مجملا، لما بينه الشارع صار من قبيل المبين لا من قبيل المجمل. ويفهم من كلام المصنف أن المبين قسمان، القسم الأول مبين ابتدائي وهو ما عبر عنه بقوله بأصل الوضع، والقسم الثاني مبين بعد الإجمال وهو ما عبر عنه بقوله أو بعد التبيين. فإن قلت قول المصنف أو في التعريف، هل يفسد التعريف أو لا؟ والجواب على ذلك أنه لا يفسده، لأن أو هنا لبيان الأقسام، أو هنا لبيان الأقسام. وأو التي تفسد التعريف هي أو التي تكون للشك، وهنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم متعلقة بالمبين، وهي إذا كان اللفظ مجملا ثم بين فهل حصل البيان بالمبين أو بالمبين. إذا كان هناك لفظ مجمل ثم بين فهل حصل البيان بالمبين أو حصل البيان بالمبين؟ ذكر هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني في كلامه على المواريث في الجزء التاسع، وذكر أن البيان يحصل بالمبين الأول، أن البيان يحصل بالمبين. والذي يظهر والعلم عند الله أن البيان يحصل بالمبين وبالمبين أيضا، أنه يحصل بهما. وإذا كان البيان يحصل بالأول فما الذي يحصل بالثاني؟ فالبيان يحصل بهما. نعم.
العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. أنواع البيان: بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل.
لما ذكر المصنف رحمه الله معنى المجمل ومعنى المبين ذكر حكم العمل بالمجمل، وهو أن المجمل لا يجوز العمل به ما دام على وصف الإجمال، لا يجوز العمل به ما دام على وصف الإجمال، لأن دلالته ليست متضحة. لكن يجب عقد العزم على أنه متى حصل بيانه أنه متى حصل بيانه وعمل به. يجب على المكلف أن يعقد العزم على أنه متى حصل بيان المجمل عمل به، ولم يقل المصنف العمل بالمبين لأن المبين يجب العمل به، فلهذا قال العمل بالمجمل ولم يقل العمل بالمبين، لأن المبين يجب العمل به. بأن يحمل على ما جاء به الشرع من وجوب أو ندب أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كليات الدين وجزئياته، ولم يغادر شيئا إلا بيّنه، لأن هذا هو من مقتضيات البلاغ والبيان، كما قال الله سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، وكما قال ثم إن علينا بيانه، وكما قال لتبين للناس ما نزل إليهم. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بين لنا كليات الدين وجزئياته، ولم يترك الأمة في عمى الجهالة. وهذا من أسباب الهداية، لأن البيان سبب عظيم من أسباب الهدى. ولهذا إذا تأملت القرآن تجد أنه يقرن بين البيان والهداية في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وإذا تتبعت آيات البيان تجد أن الله عز وجل يقرنها بحصول الهدى، لأن الهدى أثر من آثار البيان. ولهذا اتفق الأصوليون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان عند الحاجة إليه، هذا محل اتفاق بين علماء الأصول، أنه صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان عند الحاجة إليه، وهذا معنى قول الأصوليين لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والمراد بالحاجة الفعل. لكن عبارة المصنف رحمه الله أحسن من عبارة كثير من الأصوليين، فإن أكثر الأصوليين يقولون لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والمصنف يقول ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند وقت الحاجة، وهذه عبارة حسنة، لأن قولنا يجوز للنبي أو لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تحكم عليه، وهذا لا ينبغي. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بهذه العبارة المتينة الدقيقة فقال ولم يترك البيان عند الحاجة إليه. وهل بقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص شيء مجمل لم يبينه؟ والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين كل شيء مما يحتاج الناس إلى بيانه. فإن قلت ما دام أنه بين كل شيء فما حاجة بحث المجمل؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء فما الحاجة إلى بحث المجمل؟ فالجواب على ذلك أن الإجمال نوعان، نوع مطلق وهذا قد زال ولم يبق منه شيء، ونوع نسبي، فإن بعض النصوص قد تكون مجملة عند بعض العلماء أي غير متضحة الدلالة، مبينة عند بعض العلماء، أما أن تكون مجملة مطلقا على جميع علماء الأمة فهذا لا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ليس واضحا؟ فإذا الإجمال نوعان، مطلق ونسبي. والإجمال المطلق قد زال ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، والنسبي قد يحصل لبعض العلماء دون بعض، فليس هناك نص يكون مجملا عند جميع علماء الأمة، وإن كان قد يكون مجملا عند بعضهم. نعم.
وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة، ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
ختم المصنف رحمه الله مبحث المجمل والمبين بما يحصل به البيان، والبيان إما أن يحصل بالقول وإما بالفعل وإما بهما، وإما بمعناهما حتى ندخل البيان الذي يحصل بغير القول والفعل كالبيان الذي يحصل بالإجماع أو بالقياس أو بغيرهما من الأدلة المعتبرة. فمثال البيان بالقول قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن القوة هنا مجملة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وقوله تعالى وآتوا الزكاة مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقوله فيما سقط السماء العشر. ومثال البيان بالفعل قوله صلى الله عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ولماذا قال لتأخذوا عني مناسككم. ومن الفعل الإشارة كما في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثون، وهكذا 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 يعني تسعة وعشرون. ومن الفعل الكتابة فيدخل في ذلك مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء العشائر وإلى الملوك. ثالثا البيان بالقول والفعل، وهذا مثاله الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته، وبينها بفعله كما في حديث سهل بن سعد أن عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. والأمثلة على ذلك كثيرة من تتبعها وجدها، لكن أيهما أقوى البيان بالقول أو البيان بالفعل؟ أيهما أقوى البيان بالقول أو البيان بالفعل؟ شيخ الفعل يحتمل خصوصية أما الفعل كالقول. طيب جواب آخر بالقول لأنه أصح في الدلالة. نعم بالقول. بالفعل لما؟ لأن الفعل أقوى في بيان الكيفية والصفة فيكون أقوى، القول يتطرق إليه الاحتمال والفعل لا يحتمل. طيب ليس الخبر كالمعاينة. نعم القول نعم أي الأجاب على ذلك أن الصواب في هذه المسألة التفصيل. فالقول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أقوى في بيان كيفية الفعل وصفته. هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة أن كل واحد منهما أقوى من وجه. فالقول أقوى من جهة الدلالة على الحكم والفعل أقوى من جهة الدلالة على صفة الحكم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى المرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا.
نعم الظاهر والمؤول أول. و الظاهر من أهم مباحث دلالات الألفاظ، لأن غالب الدلالات اللفظية من قبيل الظاهر. والظاهر في لغة العرب عرفه المصنف بأنه الواضح البين، ويطلق أيضا على معنى آخر وهو المرتفع والعالي، كما في قوله تعالى: ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه ويرفعه. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو ما احتمل معنوين فأكثر مع رجحان أحدها. فقولهم ما احتمل خرج بالنص لأنه لا يتطرق إلى الاحتمال، وقولهم يعني قولهم ما احتمل معنيين فأكثر هذا خرج بالنص لأنه لا يتطرق إليه الاحتمال، فالنص لا يدل إلا على معنى واحد. وقولهم مع رجحان أحدها خرج به المجمل لأنه لا يترجح فيه معنى على معنى. وعرفه المصنف رحمه الله بأنه ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. فقوله ما دل بنفسه هذا خرج به المجمل لأنه تقدم معنا أن المجمل لا تتضح دلالته إلا بغيره. المجمل لا تتضح دلالته إلا إذا جاء ما يبينه، فهو لا يدل بنفسه وإنما يدل بغيره. وقوله على معنى الراجح خرج به المؤول لأن المؤول يدل على معنى مرجوح. المؤول يدل على معنى مرجوح لولا وجود الدليل الذي صيره راجحا. ولهذا فإن المؤول مرجوح إلا أن الدليل جعله راجحا، فصار ظاهرا بنفسه أو ظاهرا بالدليل، صار ظاهرا بالدليل، ولولا الدليل لصار مظهورا أي مرجوحا. وقوله مع احتمال غيره خرج به النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وحتى يتضح لك الفرق بين الظاهر والنص والمجمل والمؤول، نقول اللفظ من حيث وضوح دلالته ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا هو النص. القسم الثاني ما يحتمل أكثر من معنى، وهذا الثاني لا يخلو أيضا من حالين. الحال الأولى أن تكون المعاني متساوية، وهذا هو المجمل. الحال الثانية أن تكون المعاني بعضها أرجح من بعض، وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون رجحان المعنى بنفس اللفظ، وهذا هو الظاهر. والحال الثانية أن يكون رجحان المعنى بسبب دليل، وهذا هو المؤول. فإذا تصورت هذا التقسيم تبين لك معنى الظاهر أتم البيان. نحن الآن في آخر الوقت نريد أن ننتهي، بارك الله فيك. إذا وافقوا على الإعادة أعدنا. نقول اللفظ من حيث وضوح دلالته ينقسم إلى قسمين، الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا هو النص، والثاني ما يحتمل أكثر من معنى. فإن احتمل أكثر من معنى فلا يخلو من أن تكون المعاني متساوية، وهذا هو المجمل، أو أن يكون بعضها أرجح من بعض. فإن كان بعضها أرجح من بعض فلا يخلو الحال من أن يكون الرجحان بسبب اللفظ، وهذا هو الظاهر، أو أن يكون الرجحان بسبب دليل خارجي، وهذا هو المؤول. ومثال الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، فإنه يحتمل معنيين. الأول أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. المعنى الثاني أن يكون المراد بالوضوء النظافة، فإن الوضوء في لغة العرب يطلق على النظافة. والمعنى الأول أرجح فيكون هو الظاهر. ومثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فلفظ البيعان على الحكاية، لفظ البيعان يحتمل معنيين، المعنى الأول البائع والمشتري، والمعنى الثاني المتساومان. والمعنى الأول أرجح فيكون هو الظاهر. والمجمل سبق معنى له أمثلة، وأما النص فمن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا. وخذها قاعدة، كل الأعداد نصوص، كل الأعداد نصوص، يعني دلالتها من قبيل دلالة النص. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فهذا نص. وقوله تلك عشرة كاملة، هذا نص. وقولك جاء زيد، هذا نص، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقوله تعالى وجاء ربك، فهذا نص. لأنه لا يحتمل إلا مجيء الله عز وجل.
نعم اقرأ بسرعة بارك الله فيك.
العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإيقياد.
نعم لما عرف الظاهرة بين حكم العمل بالظاهر، والظاهر يجب العمل به إلا في حالين: الحال الأولى إذا ورد دليل يصرفه عن ظاهره، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فالميتة لفظ عام، والعام من قبيل دلالة الظاهر، الميتة لفظ عام يشمل جميع أجزاء الميتة ومنها الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ، إلا أن هذا الظاهر صرفه عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، صرفه عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحال الثاني أو الأمر الثاني الذي يجوز فيه تركه الظاهر إذا جاء ما ينسخه، إذا جاء دليل ينسخه، فإذا لم يأتي ما يصرفه عن ظاهره أو ينسخه وجب إبقاؤه على ظاهره. وعلل المصنف رحمه الله ذلك بثلاث علل: الأولى أن هذه طريقة السلف ولا تجوز مخالفتها، الثانية أنه أحوط وأبرأ للذمة، والثالثة أنه أقوى في التعبد والانقياد. فإذا الظاهر يجب العمل به إلا في حالين: إذا جاء ما ينسخه، وإذا جاء دليل يصرفه عن ظاهره. أما النص فيجب العمل به إلا في حال واحدة، وهي إذا جاء ما ينسخه. وهل نقول إذا جاء دليل يحمله على الاحتمال الآخر؟ لا، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم نقرأ المؤول ونختم به إن شاء الله.
تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح ومقبول، صحيح مقبول وفاسد مردود. أولا فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. ثانيا والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
نعم لما ذكر الظاهر ذكر ما يقابله وهو المؤول، لأن الظاهر راجح بنفسه والمؤول راجح من جهة الدليل. والمؤول في اللغة مشتق من الأول، والأول هو الرجوع، تقول آل الأمر إلى كذا، يعني رجع إليه. وأما عند الأصوليين فالمؤول هو ما حمل لفظه على المعنى الظاهر، على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. وقوله ما يعني الظاهر، لا قوله ما معناه الظاهر الذي حمل لفظه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فقوله ما يعني الظاهر. وقوله حمل لفظه خرج به النص، لأن النص لا يتطرق إليه الاحتمال، لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقوله على المعنى المرجوح خرج به الظاهر، لأن الظاهر يحمل على المعنى الراجح. هذا معنى المؤول، فالمؤول هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. والتأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدليل يقتضي ذلك، فالتأويل هو فعل المؤول، والمؤول هو اللفظ. فهناك فرق بين التأويل والمؤول، المؤول هو اللفظ والتأويل هو الفعل. ومثال المؤول حديث أنس رضي الله عنه حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقوله الصلاة يحتمل معنيين: المعنى الأول الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة، والمعنى الثاني القراءة، المعنى الثاني القراءة. والمعنى الأول هو الظاهر الراجح، والمعنى الثاني هو المرجوح. لكنه صرف لفظ الصلاة عن المعنى الراجح الذي هو العبادة المعروفة إلى المعنى المرجوح الذي هو القراءة لدليل، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا صرف الصلاة عن المعنى الراجح الذي هو العبادة المعلومة إلى المعنى المرجوح الذي هو القراءة، هذا يسمى تأويلا. ولفظ الصلاة يسمى إيش؟ يسمى مؤولا. والتأويل قسمان: تأويل صحيح وهو الذي يدل عليه دليل، وهو الذي تحققت شروطه التي سنذكرها إن شاء الله، كما في الأمثلة التي مرت بنا كثيرا في دروسنا السابقة. وتأويل باطل وهو ما لم يدل عليه دليل صحيح، كتأويل اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء والبقرة بعائشة والطير الأبابيل بمرض الجدر، فهذا كله تأويل فاسد لأنه لم يدل عليه دليل. والتأويل إذا لم يدل عليه دليل يسمى عند الأصوليين لعبا، يسمى لعبا، يسمى التأويل اللعب لأنه لم يدل عليه دليل. والتأويل لا يصح إلا بثلاثة شروط اكتبوها في قلوبكم قبل أن تكتبوها في دفاتركم، لأنها في غاية الأهمية. الأول أن يكون اللفظ محتملا، فإن كان نصا لم يصح تأويله. الثاني أن يوجد دليل عليه، أن يقوم عليه دليل. الثالث أن لا يوجد مانع منه. فإذا تحققت هذه الشروط صار التأويل من القسم الأول وهو الصحيح، وإذا اختلت هذه الشروط أو بعضها صار التأويل من القسم الثاني وهو الفاسد اللعب، لأن فيه تلاعبا بالنصوص وإفسادا لدلالاتها ومعانيها. ونبدأ غدا في النسخ إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.